الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، ما أحلى مجالس الذكر عندما يخلص العبد لله تبارك وتعالى ويوافق ما جاء عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذه الليلة، وكان الحديث قبل ذلك، عن شهادة أن لا إله إلا الله، الركن العظيم من أركان الإسلام. ومر معنا تعريف شهادة أن لا إله إلا الله التي يجب علينا وجوبا أن نعرف معناها، وأنه لا معبود حق إلا الله، كل معبود سوى الله فهو باطل. وإياك أن تقول لا معبود إلا الله، توجد معبودات ولكنها ما لها باطلة. نقرأ في كتاب الله اللات والعزى ومنات كما ذكر الله تبارك وتعالى، فليس هنالك معبود بحق إلا الله جل في علاه. جعلني الله وإياكم من أهل التوحيد الخالص. ولها ركنان، النفي والإثبات. فلا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله تثبت العبادة لله وحده دون ما سواه. هكذا ينبغي لنا أن نتنبه. ومر معنا شروطها السبعة، وزاد بعضهم ثامنا، وهو أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. الليلة لقاؤنا في شهادة أن محمد رسول الله. وهنيئا والله عندما تجلس وتسمع ما معنى شهادة أن محمد رسول الله، لأنك تسأل في قبرك عن هذا، فأعد للسؤال جوابا، تعلم. وليس معنى ذلك أن تحفظ حفظا أن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، لا، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى تطبيق، أن تعرف ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى في الدروس المهمة لعامة الأمة، رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفى، قال رحمه الله: مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات الوجيزات القصيرات في طياتها معاني كثيرة ورب الكعبة، ونحتاجها جميعا. فأولا نعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم ولو شيئا يسيرا. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هذه إن شاء الله يكفي. وإذا أردت أن تأتي بسلسلة النسب فهنيئا لك، فتعرف اسمه عليه الصلاة والسلام، لأنك ستسأل عنه، والسؤال هذا في القبر، وهو من أعظم الفتن التي يفتن ويختبر بها الإنسان المكلف في قبره، السؤال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نحن عنه قائلون. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت. والله نحتاج أن نكثر من الدعاء جميعا، لأن المسألة صعبة، منكر ونكير. لهما ثلاثة أسئلة تسأل: عن الله تبارك وتعالى، وعن دينك الإسلام، وعن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أولا قال رحمه الله: تصديقه في كل ما أخبر به. لا يأتيك هوى أو شك فتكذب شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك، ولو كنت من أفسق الناس، لا بد أن تثبت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو وقعت في الذنوب والخطايا. ما عليك إلا أن تستغفر الله تبارك وتعالى وتتوب إليه، وإياك إياك أن تنكر شيئا مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنالك فرقة هالكة تسمى بالقرآنيين، ما عندهم إلا القرآن فقط، وفي القرآن يقرؤون قول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقرؤون من يطع الرسول فقد أطاع الله. فكيف تكون عندهم أنهم يؤمنون بالقرآن ويتركون مثل هذه الآيات وأمثالها كثيرة في كتاب الله عز وجل؟ فلا نسمع لهؤلاء يقولون لأن هذا الحديث نقله فلان عن فلان عن فلان مظنة شك. ونحن ولله الحمد والمنة نعرف أن الله تبارك وتعالى هيأ لسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم رجالا دافعوا عنها ونافحوا عنها وأخرجوها إلى أن وصلت إلينا ولله الحمد والمنة. وتقرأ صحيح البخاري صحيح مسلم، وتقرأ المسانيد، وتقرأ السنن ولله الحمد والمنة، وهيأ الله عز وجل لها جبالا خدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لهم. أحد السلف الصالح يحيى بن يحيى رحمه الله رحمة الأبرار لما كان يضعف فلان من الناس يقول ضعيف لا يؤخذ حديثه، لماذا؟ قالوا له أما تخاف يوم القيامة أن يكونوا خصومك أمام الله تبارك وتعالى يعني ترد حديثهم؟ قال والله لئن كان هؤلاء خصومي يوم القيامة أفضل من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لي لما لم تدافع ولم تنافع عن سنة. فانظروا إلى الذين هيأهم الله تبارك وتعالى لنا، نحمد الله ونشكره. فدائما أيها المباركون نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه، ونلتزم الهدي. يقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة، كتاب الله العزيز وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الإيمان بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كافة إلى الثقلين الجن والإنس، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فقد فضل على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا بخمس، وفي رواية بست، وفي رواية بسبع، منها أن النبي يرسل في قومه خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في الناس عامة إلى أن تقوم الساعة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فما يسع أحد يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويدخل في دينه الدين الذي بعثه الله عز وجل به إلى الثقلين الجن والإنس. حتى الجن يسألهم الله يوم القيامة كما قال الله عز وجل وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وفي الآية الثانية وإن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. حتى هم لا بد أن يتعبدوا الله عز وجل بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أحدا الخروج عن شريعته عليه الصلاة والسلام لأنه خاتم الأنبياء والمرسل. فدائما نتنبه لمثل هذا. أما الدعوات التي يقولونها الآن تقريب الأديان اليهودية والنصرانية والإسلام، يقولون بأيها شئ تعبد الله، لا والله لا والله لا يجوز ذلك. أما من كان من اليهودية الحقيقية غير المحرفة وما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وما وصله، هذا أمره إلى الله عز وجل، ما وصله الدين. لكن يسمع الآن، والقاصي والداني يسمعون برسالة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أعبد الله على النصرانية أو المسيحية أو اليهود، هذا لا يقبل منه أبدا مهما فعل مهما التزم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فهو من الإيمان بكونه خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده. وسيأتي يقول عليه الصلاة والسلام بعدي 30 كذاب، كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي يقول عليه الصلاة والسلام. فكل من ادعى النبوة فهو كاذب بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أولا. ثم الإيمان بأن رسالة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الأديان التي قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولذا لما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يكون يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويصلي هو خلف المهدي المنتظر كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتنبه وأن نقرأ في هذا الباب العظيم لأنه من أبواب العقيدة. أيضا نشهد ونؤمن بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين عليه الصلاة والسلام. ما من خير إلا ودل الأمة عليه الصلاة والسلام، وما من شر إلا وحذر الأمة منه. تركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء عليه الصلاة والسلام. دائما نتذكر مثل ذلك ونؤمن بهذا ولا يأتينا شك في أي أمر من الأمور، ونتهم أنفسنا إذا كنا يعني نقول هذا ما بينه الرسول، اتهم نفسك أنك لا علم لك بهذا. واقرأ للعلماء وشروحهم وتفسيرهم لكتاب الله تبارك وتعالى، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين حق البيان. أيضا الإيمان بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم، فله حقوق عليه الصلاة والسلام وسيأتي ذكرها بأمر الله تبارك وتعالى. ثم أيها المباركون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، ومنه قبل ذلك قول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه يسميها بعض السلف آية الامتحان، محنة يمتحن الإنسان بهذا. إذا كنت صادقا تحب الله تبارك وتعالى وتزعم أنك تحبه فاتبع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإياك وإياك أن تكون من أهل الغش لنفسك أو للآخرين. يعني عندما تقول أنا أحب الله تبارك وتعالى وأنت تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة تحتاج إلى بينة، تحتاج إلى برهان. لكن لا يمكن لأحد منا ألا يخطئ، فكل ابن آدم خطأ، لكن من أخطأ عليه بالتوبة فباب التوبة مفتوح بفضل من الله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته الرجوع إليه عليه الصلاة والسلام بعد مماته إلى الكتاب والسنة، نرده إلى الكتاب وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد الهدى، نجد النور، نجد الصلاح، نجد الفلاح. حتى وإن كانت نفسك ترغب في شيء فحاول أن تجاهدها، هذا هو أعظم الجهاد، أن تجاهد نفسك حتى تلزمها كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول محمد بن نصر رحمه الله رحمة الأبرار من دان بدين محمد صلى الله عليه وسلم فليقبل ما آتاه على ما وافق رأيه أو خالفه. يعني ما دمت تدين الله عز وجل بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين الإسلامي فاقبل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول سمعا وطاعا، حتى وإن خالف هواك، حتى وإن كنت تهوى غيره. يعني لأن الإنسان قد يهوى من الشرور من الآثام أشياء ترغب نفسه في ذلك، فمثلا الربا أمره سهل خاصة في أزماننا هذا، وهو موجود حتى من أيام الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد تهوى النفس أن تأخذ شيئا سريعا، لأنه في آخر الزمان كما جاء عن البخاري عند البخاري رحمه الله أنه يأخذ الناس في آخر الزمان المال، لا يبالون أمن حلال أم حرام. نسأل الله السلامة والعافية وأن يجعلنا ممن يتحرى الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أحيانا تجد نفسك تميل إلى هذه الصفقة أو إلى هذه الصورة في هذه البيعة، وترى أنك مرتاح لها وتأخذها في دقائق معدودة لا فيها تعب ولا كذا، وأما التي على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد تتعب فيها قليلا، قد تتأخر أحيانا إلى أسبوع أو إلى أكثر، وتلك 5 دقائق وهي في حسابك المال. فانظر إلى هواك، تريد هذا أو تريد ذلك؟ فإياك إياك أن تقدم هواك على دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا 73 حوبا، وفي رواية بابا، أيسرها أيسر نوع كأن ينكح الرجل أمه علانية، نعوذ بالله من ذلك. وأربى الربا أن يستطيل المسلم في عرض أخيه، هذا أربى الربا. من أكبر الآثام أن تغتاب فلان من الناس بغير وجه حق، إياك إياك. الغيبة محرقة للحسنات، تذهب لغيرك تتحدث فيهم وتجلس في المجالس تتفكه بفلان وعرض فلان وكذا وكذا، وتأتي يوم القيامة والقصاص، القصاص عند الله حسنات وسيئات. فاحذر أن تذهب حسناتك للناس، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، هذا قول الله عز وجل، أطيعوا الله ورسوله، علينا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انظر إلى قول الله أطيعوا الله، جاء الفعل أطيعوا فعل الأمر، لأنه لا مهرب لك من طاعة الله أبدا. وأطيع الرسول كذلك، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله. أما أولو الأمر ينظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انظر ما جاء قال الله عز وجل وأطيع أولي الأمر، لماذا؟ لأنه لا طاعة إلا في المعروف. انظر إلى كتاب الله كيف نفهمه، مع أن طاعة ولاة الأمر من الأمور التي تدخل الجنة، تدخل الجنة، ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، تعبدوا ربكم وأيضا تصلوا 5 وتصوموا شهركم وتطيعوا ذا أمركم، هذا تدخلوا جنة ربكم. انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة ولي الأمر أمرها عظيم، لكن لا طاعة إلا في المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا بد أن نتنبه. ودرسنا اليوم في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ الآيات ونفهم معانيها. لماذا؟ لأننا نتعبد ربنا تبارك وتعالى بهذه الأمور. يقول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مطيع لله تبارك وتعالى. فاحرص أن تقرأ في هذا الباب العظيم، في باب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دائما أيها المباركون، لا يقدم أحدنا طاعة هواه على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. الإنسان يهوى أشياء كثيرة، والتي تهواها النفوس غالبا ما تكون ضد شرع الله تبارك وتعالى. يريد أن يقترب كذا، ويريد أن يفعل كذا، ويريد ويريد يسمع الأغاني ويريد. فعليك أن تلزم نفسك وأن تزمها وتكبح جماحها. لماذا؟ حتى تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار: معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. انظر هذه الكلمات التي ذكرها العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله، ونجلس معها قليلا. الأولى طاعته فيما أمر، تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر استطاعتك فيما أمر به عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يأمر إلا بشيء أوحاه الله عز وجل إليه، فبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة. والثاني تصديقه فيما أخبر، أي شيء أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق به، ولا تقول عقلي ما يصدق ذلك، كيف تأتي، كيف، إياك إياك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، يطلعه الله تبارك وتعالى على ما يشاء من الغيب ثم يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الصفة التي بدأها الله به عز وجل في سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب، الشيء الذي لا يرى ولا يشاهد، ثم يقيمون الصلاة بعد ذلك، الأمور التي ترى وتشاهد وتحس، لأن الإيمان بالغيب أمره عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى أقوام وكانوا يعبدون غير الله من الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار، ويقول لهم: أنا مرسل من عند الله تبارك وتعالى. تعرفون كيف عاندوه وكيف قاتلوه وكيف آذوه عليه الصلاة والسلام، لكن هنالك أناس اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هم خير الناس بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هؤلاء خير القرون وخير الناس بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقوا، يقول لهم: هنالك جنة وهنالك نار، وهنالك عذاب في القبر، وهنالك نعيم، ما يأتيهم شك في مثل هذا. وانظروا كيف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وجاءه جبريل، ثم انطلق به على البراق إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء هنالك. انظر، يعني لو يأتي واحد الآن إلينا ويقول: أنا ذهبت من هنا هذا الإسكان إلى مكة في 10 دقائق، يعني من منا يستطيع أن يصدقه؟ لا أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب من مكة إلى بيت المقدس، كانوا يقطعون هذه المسافة في شهر كامل، ثم صلى بالأنبياء، جمع الله عز وجل له الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا وصلى بهم، ثم عرج به إلى السماء، ثم يمر بكل الأنبياء هنالك في السماء الأولى، قابل آدم عليه السلام أبو البشر، وهكذا حتى إبراهيم وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور في 7، كلهم يرحب به ويدعو له، حتى ملائكة كل سماء فرحت وتقول: من؟ يقول: جبريل. يقولون: ومن معك؟ يقول: محمد. يقولون: وقد أرسل إليك. يقولون: نعم. يقولون: نعمة نعمة، مدح، كلمة مدح وثناء للقادم. فانظر هذا كله، ثم تفرض عليه الصلوات، ويرجع ما بين موسى عليه السلام وبين ربه تبارك وتعالى، ويخفف عنه من 50 صلاة إلى 5، ويقول الله عز وجل هن 5 فعلا يعني نفعلها، وهن 50 يعني في الأجر، وهذا من كرم الله تبارك وتعالى وجوده علينا سبحانه وتعالى. ثم يرجع ويبيت بين ظهرانيهم في مكة، وأصبح الصباح، فجاء فرعون الأمة أبو جهل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل حدث من أمرك شيء، يعني عندك شيء جديد؟ فقال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، قال نعم، إنه أسري بي إلى بيت المقدس وعرج، أخبره بالقصة. فخاف أبو جهل أنه قال إذا قلت لهم تسمعهم ما سمعت، يعني تخبرهم بالذي أخبرتني، خاف أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر شيئا. قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع فقال لهم أنه كذا وكذا وأخبرهم بالقصة. فقالوا له تذهب إلى بيت المقدس ثم تعود فتنام بين ظهرانينا، يعني معنا، تصبح معنا، هذا أمر لا. ثم طلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب لينظر إلى بيت المقدس كيف، وصف لهم بعض ما رأى. ثم الله عز وجل جعل له صورة بيت المقدس أمامه، فكان ينعته لهم ويصف لهم كأنه يراه هنالك، وما جعلنا الرؤيا التي رأى، يعني انظر انظر تأييد الله عز وجل له. فذهلوا لأنهم رأوا بيت المقدس، من ذهب إليه رآه، ووجدوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم يصفه كأنه أمامه، وهو بالفعل جعل الله صورة بيت المقدس أمام النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصفه. الشاهد معنا، ذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يعني رأوا أنهم أمسكوا على النبي صلى الله عليه وسلم كذبة وحاشاه عليه الصلاة والسلام، قالوا له إن صاحبك يزعم أنه ذهب وأنه عرج به وأنه، قال إن كان قالها فقد صدق، فسمي بالصديق عليه الصلاة والسلام. هنيئا والله هنيئا، هكذا ينبغي لنا. أنه يقول ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى معنى شهادة أن محمد رسول الله أن تشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا، لابد أن يكون يقين في قلبك واعتقاد جازم لا شك فيه. بعض الناس يشككون، يقول ما يدريك وكذا وكذا، لكن نقرأ في كتاب الله ونقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونؤمن. ولذا كم من الأجر عند الله لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. الصحابة رضوان الله عليهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا من الآيات، أراهم النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة، منها انشقاق القمر، ومنها آيات تسبيح الحصى في يده، ومنها أنه يدعو شجرة فتأتي فتلتئم عليه ثم تعود مكانها، يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي. وكم من الآيات سمعوا الجذع، جذع النخلة الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحن ويبكي ويبكي، سمعوه حتى جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسكنه هدأه، ولو تركه لبقي إلى أن تقوم الساعة يبكي، ولكن هدأه النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا تلك الآيات. أما أنا وأنت ومن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته من التابعين وغيره ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا هم أعظم أجرا. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن أناسا يأتون من بعدي يود أحدهم لو يراني بماله وأهله، يعني يفدي بماله وأهله ويرى بس فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نسأل الله عز وجل أن نلتقي به في الفردوس الأعلى من الجنة، والله هذه ندعو كثيرا أيها المباركون. إذن أن تشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين جنهم وإنسهم، ليس خاصا بالإنس فقط وليس خاصة بالعرب فقط، بل إلى كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبلغته الرسالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام. فدائما نتنبه لمثل هذه الأمور ونقرأ ما يقوله العلماء. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: مقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، يعني لا يأتيك شك أبدا، شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به وتؤمن به. لماذا؟ لأنك تعلم علم يقين أن الله تبارك وتعالى أرسله عليه الصلاة والسلام، وأن تمتثل أمره. إذا أمر بأمر تمتثل هذا الأمر. على سبيل المثال، والأوامر كثيرة، الصدق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح. هنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق، تمتثل الأمر، تكن دائما صادقا في أقوالك وفي أفعالك في مواعيدك في كل ما تأتي وتذر. إياك والكذب، لأن تكملة الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. فاحذر، حتى ولو كنت مازح، حتى ولو أردت أن تضحك الناس، إياك والكذب. جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، الجدال المذموم وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وهذا الشاهد معنا، إياك تمزح حتى بالكذب. إذا تركته لله تبارك وتعالى كنت ممن يتحرى الصدق دائما، يخاف من الكذب، لأن الذي يعود نفسه عن الكذب على الكذب والعياذ بالله يصبح كذابا، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: وأن تمتثل أمره فيما أمر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر. كلما سمعت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا تبتعد، وإذا وقعت تستغفر الله، ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لأنه لا بد أن نقع في الذنوب وفي المعاصي، لا بد أن يكون الإنسان فيه هفوات، لكن السعيد من تاب إلى الله وأناب واستغفر قبل أن تلتف الساق بالساق. قال: وألا تعبد الله إلا بما شرع، يعني إياك والبدع، إياك أن تعبد الله عز وجل بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يعني صاحبها. فإياك أن يزين لك شخص من الناس أو يقول لك مثلا في بدعة المولد، يأتون ويحضرون ويجلسون ويرقصون في المساجد ويقولون: نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا والله. والله لو كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابتدعوا في دين الله. وهذه والله من البدع، وهي ستكون قريبا في الشهر هذا الذي يقدم علينا. فإياك أن تنظر إليهم إلا إذا أردت أن تسأل الله الحمد والشكر على أن عافاك مما ابتلاك، لأنها تنتشر عند الصوفية ويقولون: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الذنوب، وهذه والله من خصائص ربنا تبارك وتعالى. وكثير مما يزعمه الصوفية كذب وزور وبهتان. قال قائلهم، واسمعوا ماذا يقولون، هو موجود الآن في مقاطع بأصواتهم، أن رجلا أراد أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني يذهب المدينة ويزور ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يدخل المدينة فإذا بفاطمة رضوان الله عليها بنت النبي صلى الله عليه وسلم تقول له أين تريد؟ فقال أريد أن أزور أباك يزور النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له إن أبي ليس هنا، ذهب إلى وجهة سموها في حضرموت وكذا يزور علي الحبشي. وهذا والله من الكذب ومن القصص التي يمجها العقل، يمجها العقل. لكن تنطلي على بعض من يكون والعياذ بالله لا يفقه شيئا، إنما هو فقط يسمع ويطيع فقط. بعض الصوفية نسأل الله السلامة والعافية، والله وهم موجودون، أسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهديهم سواء السبيل، لكن يقال هذا حتى يحذر الناس، حتى يحذر الناس. يقول بأنه يرى الذنب في وجه الفاعل، وأنه يخبر من قبل من يخبره بهذا أن فلان البارحة فعل كذا وكذا. لماذا يقولون للمساكين الدراويش يقولون لهم هكذا؟ حتى يكبروا في أعينهم وأنهم يعلمون أشياء كثيرة، حتى يخاف الواحد إذا أراد أن يعني يرتكب ذنبا ما يفكر في ربنا أنه يراه، يفكر في مريده هذا، في السيد فلان والسيد فلان. فانظروا إلى هذا الكذب، كيف هم يموتون؟ يعني لو كان يدري بمثل هذا كان عارف متى يموت، لكنهم والله يكذبون على الناس. فتنطلي مثل هذه الشبه وهذه الخرافات والعياذ بالله. ومن يقرأ فيما يفعله الصوفية والعياذ بالله يجد والله ما يستحيا من ذكره، والله الذي لا إله إلا هو. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وألا تعبد الله إلا بما شرع، بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها هذه البدعة، ومنها بدعة ما يفعله الصوفية في المولد، ويقولون بأنه يحضر معهم، بل إنه واحد منهم يقول بأنه ذهب ليسلم صاحب الطريقة، يعني عندهم طرق، ذهب ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من القبر فصافحه. هذا موجود، أي عقل هذا وأي كذب هذا والعياذ بالله. فعلينا أن نتنبه حتى نكون ممن يكونون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. أليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر وعمر، ما سمعنا بشيء من مثل هذا، ما أقام أحد منهم مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، حاشاهم أن يبتدعوا في دين الله تبارك وتعالى شيئا. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: ومقتضى هذه الشهادة أيضا أن ألا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية وتصريف الكون أو حقا في العبادة. يعني إياك أن تنزل النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، إنما تؤمن به بأنه رسول وخاتم الأنبياء والرسل، وأنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. سيد، انظر، هذا موجود وهذا قاله عليه الصلاة والسلام، لكنه بشر من البشر. والذي يدل عليه أنه مات عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى، خيره الله عز وجل. فكيف يعني نعطيه شيئا أنه يتصرف في الكون؟ هؤلاء يقولون بأنه يأتي ويسامحهم، يغفر لهم ذنوبهم، وكذبوا والله، وكذبوا. النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يقول ذلك، أو أنه يقول وتصريف الكون أو حقا في العبادة، بل هو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد. يقول إنما أنا عبد. جاء بعض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنت سيدنا، يعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستهوينكم الشيطان، يعني لا تأتون بألفاظ ليست لي، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. انظروا إلى تواضعه عليه الصلاة والسلام، قولوا إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله. هكذا ينبغي أن نقول، هكذا ينبغي أن نكون ونعتقد. ومعنى الاعتقاد الشيء الجازم في قلبك الذي ستسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى. قال: بل هو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع أو الضر إلا ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بشيء من المغيبات يعني شيء من الغيب فإنه أطلعه الله عليه فقط، وإلا هو فلا يعلم عليه الصلاة والسلام، ما يعلم الغيب. كيف لو كان يعلم الغيب؟ نأتي إلى حادثة الإفك، قصة من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما اتهمت وهي البريئة المبرأة رضوان الله عليه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ينتظر شهرا إلى أن ينزل عليه الوحي، لو يعلم الغيب كان علم أنها بريئة، لكنه انتظر عليه الصلاة والسلام حتى نزل عليه الوحي من الله تبارك وتعالى. كانت عائشة رضي الله عنها تبكي لأنها ظلمت رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين. قالت: حتى ظننت أن البكاء فارق كبير، ليلتان ويوم وهي تبكي، حتى جاءت عندها امرأة من الأنصار بكت معها تؤنسها قليلا تجبر بخاطرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها وقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفري. دليل على أنه لا يعلم الغيب. إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. وانظر إلى فقه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنفها ولا ولا ولا. ثم بعد ذلك نزل عليه الوحي من الله. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما كنت أظن أن ينزل الله في آيات تتلى، فلشأني أحقر. لا إله إلا رضي الله عنها وأرضاها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتيه عندما ينزل عليه الوحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه الآيات من سورة النور: أما أنت فقد برأت الله. فقالت لها أمها وأبوها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لا أشكر إلا الله عز وجل الذي برأني، لأنها اتهمت مظلومة رضي الله عنها وأرضاها. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، فإياك أن تسمع هؤلاء وخاصة الصوفية، لأنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر معهم ويصافحهم ويأتي الحضرة ويأتي كذا ويأتي، وهذا والله كله من الكذب، نعوذ بالله من الخذلان. قال العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: من أراد الدخول في الإسلام والاستقامة عليه والفوز بالجنة والنجاة من النار وأن يكون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام الموعودين بالجنة والكرامة، فإنه لا يتم له ذلك إلا بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتحقيق الأولى وهي لا إله إلا الله بإفراد الله بالعبادة، إياك أن تشرك مع الله غيره، احذر من الشرك. من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح البخاري. فاحذر، احذر من عبلة وام الصبيان وهذه، إذا ظننت أنها تنفع وتضر وأنها تفعل وكذا، هذا شرك مخرج من ملة الإسلام، نعوذ بالله. وإذا كان الإنسان اعتاد بس فهذا من الشرك الأصغر، وهذا أمر خطير. عود لسانك، إذا كنت معتاد عليها استبدلها بذكر الله، وعقبها بلا إله إلا الله، عقبها بأستغفر الله وأتوب إليه. اللهم طهر لساني من هذا اللفظ الذي يغضبك، دائما ادعو الله تبارك وتعالى أن ينجيك من هذه الألفاظ العظيمة. وأيضا كذلك الحلف بغير الله، بعضهم يحلف بالأمانة وبعضهم يحلف بالعز والشرف ويعظم بأخوتك وبعضهم بالعيش والملح اللي بيننا، هذه كلها من المصائب، من الشرك الأصغر والكفر الأصغر. أما إذا عظم المحلوف كتعظيمه لله أو أكثر من ذلك، تعالى الله عن ذلك، فإنه يخرج من ملة الإسلام، نسأل الله السلامة. فعلينا دائما أن نعود ألسنتنا على قول الحق والنطب الحق، إذا حلفنا نحلف بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. هكذا يقول في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: وأن محمد رسول الله فتحقيق الأولى وهي لا إله إلا الله بإفراد الله بالعبادة وتخصيصه بها والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والكتب والرسل والإيمان واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما تحقيق الثانية، وهذا الشاهد معنا في هذا الدرس، وأما تحقيق الثانية وهي شهادة أن محمد رسول الله فبالإيمان به صلى الله عليه وسلم وأنه عبد الله ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة إلى الجن والإنس يدعوهم إلى توحيد الله والإيمان به واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الإيمان بجميع الماضين من الرسل والأنبياء. نؤمن بهم جميعا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نؤمن بالرسل ولا ننكر أحدا منهم، ومن أنكر رسولا من الرسل فقد كفر، نعوذ بالله من ذلك. مع الإيمان برسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الإيمان بشرائع الله التي شرعها لعباده على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والأخذ بها والاستمساك بها من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وغير ذلك. فانظروا إلى تحقيق هذه الشهادة، كل واحد منا يراقب نفسه فيها، يعني نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر المسافة والمدة التي بيننا، لكن نؤمن به لأننا نقرأ في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حديث ابن عمر في الصحيحين. فدائما نؤمن برسول الله ونصدق بما قاله عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث أبي هريرة وقد مر معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. والأمة تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة، يعني أمتين. من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه أمة، ومن أرسل فيهم هذه أمة عظيمة، أمة من منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، ونعوذ بالله. يعني لا بد للذي يدعي أنه على اليهودية أو على النصرانية أو كذا، لا بد له أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وصلته الرسالة، وصلته الرسالة. لا يجوز له أن يقول أتعبد الله عز وجل بكذا، لأن حرفت النصرانية وحرفت اليهودية هذه كلها محرفة. يقول الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يقولون عيسى وروح القدس ومريم، وبعضهم يقولون عيسى ابن الله، وبعضهم يقولون الله هو الله نفس الإله، وأن أخذ عنهم الخطايا يذهبون فقط إلى الكنيسة، أي ذنب يذهب يعترف فيزال عنه. انظر إلى هذه الخرافة. فإذا وصلته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار: يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به وطاعته، وأن يحللوا ما حل الله ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله، وأن يوجبوا ما أوجبه الله ورسوله ويحبوا ما أحبه الله ورسوله ويكرهوا ما كرهه الله ورسوله، وأن كل من قامت عليه الحجة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن فلم يؤمن به يستحق عقاب الله تعالى كما قام يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول. وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل السنة والجماعة وغيره. إذن لا بد أن نفهم ذلك ولا نصدق أحدا يقول أنا على النصرانية، أنا أعبد الله بدين حقيقي، لا يجوز له ذلك. يقول الإمام ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: كل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه كمحبة رسوله وتعظيمه، فإنها من تمام محبة مرسله. يعني إذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت تحب المرسل له، وهو رسول، وهو الله تبارك وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى كما قال الله عز وجل. قال: فإن أمته يحبونه لحب الله له، ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له، فهي محبة لله من موجبات محبة الله. جاء عن أنس رضي الله عنه، والحديث طويل نذكر منه الشاهد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا الشاهد، أن تحب الله عز وجل أكثر شيء وتحب رسول الله كذلك أكثر من محبتك لنفسك ولولدك ووالدك ولأموالك ولجميع ما تملك، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها المباركون، يقول ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: يجب أن نعلم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بالغلو فيه. إذا الآن بعض أهل السنة والجماعة إذا قالوا للفرق المبتدعة: لا تقيموا المولد، هذا بدعة، يقولون: أنتم ما تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن أهل السنة والجماعة لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الجم، يحبونه أكثر من أنفسهم وأولادهم وأموالهم ووالديهم والناس أجمعين، لذا يطبقون شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا تكون بالغلو فيه، بل من غالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه، فإذا غاليت فيه فقد عصيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عصى أحدا فهل يقال إنه عظمه؟ إذن يجب علينا ألا نغلو في النبي صلى الله عليه وسلم كما غلا أهل الكتاب بأنبيائهم، بل نقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هكذا ينبغي أن نقول. في قول الله تبارك وتعالى مر معنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كنت صادقا تحب الله تبارك وتعالى فاتبع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سر على نهجه، اكتفي الأثر أثره عليه الصلاة والسلام. أيضا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وهذه مما ذكره العلماء، يعني نبي الله عز وجل خرج يوم أحد ومعه عمه حمزة وهو أخوه من الرضاعة وعم النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، لأن حمزة قتل في هذه المعركة، قتله وحشي بحربته، فلو كان يعلم الغيب ما قال لحمزة اجلس لا تخرج، لأنه حزن حزنا شديدا على عمه، أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه مما يرد بها على الذين يغالون ويبالغون ويقولون بأنهم يعني يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا. أيضا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما تكبد مصاعب السفر إلى الطائف وآذاه أهله، ما هو رموه حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام، فكيف؟ هذه مما ذكرها العلماء، ذكرها ابن سعد في الطبقات رحمه الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نحذر من المبالغة في مدح رسول الله، أو أن ننزله فوق منزلته عليه الصلاة والسلام، أو أن يستغاث به. لا يقال يا رسول الله أغثني، لا يجوز لأحد، إنما الاستغاثة تطلب من ربنا تبارك وتعالى، والاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تطلب إلا من الله. إذا استعنت فاستعن بالله تبارك وتعالى. أما الأمور التي يعني يستطيعها الإنسان، تقول لفلان افتح لي قارورة الماء، هذه استعانة يقدر عليها، هذه جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو بجانبه بعض صحابته: من يأتي لي بخبر القوم؟ أيام الأحزاب يعني عندما حاطوا بالمدينة، فكلهم سكت، والثانية والثالثة، حتى قال: قم يا حذيفة. استعان به النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، يذهب وينظر ماذا عندهم، كم عندهم من الجنود، وكم يذبحون من كذا وكذا. قال: إلا أنه اشترط عليه أن لا يذعر عليهم، يعني لا يحدث شيئا، إنما يذهب ويعود فيخبره بما. فاستعان النبي صلى الله عليه وسلم في شيء يستطيعه الإنسان، أما شيء لا يستطيعه إلا الله فإياك إياك، لأن هذا من الشرك والعياذ بالله. فعلينا دائما أن نتنبه لمثل هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في حديث صح عنه: من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة. قال ثوبان أنا رضي الله عنه، فكان ثوبان يسقط صوته وهو على بعيره، فلا يقول لأحد ناولني، ما يقول: يا فلان بالله أنا فوق الجمل أنت أعطني، لا، يبرك جمله وينزل ويأخذ صوته ويرجع. لماذا؟ بايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس، مع أنه يستطيع يقول: يا فلان أعطني الصوت، وبكل بساطة وبكل سهولة يعطيه، لكنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم وضمن الجنة بأمر الله تبارك وتعالى. أيضا أيها المباركون، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني عيسى، النصارى أرسل إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا قوله عليه الصلاة والسلام. فإذا أردنا أن نحبه وأن نعظمه نطبق كلامه وما يقوله عليه الصلاة والسلام. إذن الإطراء معناها الإفراط والمبالغة، وإنزال النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته ويتجاوز فيه الحد. أيضا روى البخاري عن خالد بن ذكوان قال: قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات، يعني بنات صغيرات لنا، يضربن بالدف ويندبن، يذكرن الميت ومحاسن الميت، من قتل من آبائي يوم بدر. إذ قالت إحداهن، اسمعوا هذا في صحيح البخاري، إذ قالت إحداهن، إحدى الجاريات الصغيرات البنات الصغيرات، قالت: وفينا نبي يعلم ما في غدي. هي تقول الآن، تنشد وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غدي، يعني اللي في المستقبل. هي تقول وهذا النبي صلى الله عليه وسلم حاضر. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. يعني ما رضي لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقول أنه يعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم ما أقرها على ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. يقول ابن حجر رحمه الله رحمة الأبرار: قوله عليه الصلاة والسلام دعي هذه، أي اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنهي عنه. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الجارية ما ذكرت من الإطراء، حيث أطلقت علم الغيب له صلى الله عليه وسلم، وهي صفة تختص بالله تعالى. هذه من خصائص الله، نحن لا نعلم ما في، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الغيب. هكذا يقول الله لنا في كتابه: ولما مسني السوء. النبي صلى الله عليه وسلم في معركة شج جبينه، كسرت رباعية عليه الصلاة والسلام، فلو كان يعلم الغيب لما ذهب إلى هذا الموقف عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله تبارك وتعالى. فعلينا دائما أيها المباركون أن نتنبه لهذه الشهادة العظيمة، وأن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شرعية، محبة ليس فيها غلو وليس فيها كذب وليس فيها إفراط وليس فيها جفاء، يعني نكون أمة وسطا كما ذكر الله تعالى. بعضهم يغلو ويعني يفرط ويكذب والعياذ بالله، وبعضهم يجفو ويقصر. فلنكن من أهل الوسط، من أهل السنة والجماعة الذين ينزلون محمدا صلى الله عليه وسلم منزلته التي أنزله الله إياه، وأن نعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه سيد البشر عليه الصلاة والسلام، وأنه آخر الأنبياء وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. الوقت شيء خمسة. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وأنه بلغ البلاغ المبين، وأنه تركنا على البيضاء. ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه. لكن علينا أن نعرف وأن نقرأ في سيرته، وأيضا من محبته عليه الصلاة والسلام أن تقرأ في سيرته كيف يكون عليه الصلاة والسلام إذا جلس مع أصحابه. جاء في صحيح البخاري أن رجلا جاء ومعه جمله، جاء معه وجمله، فجاء ودخل المسجد، عقل الجمل ودخل المسجد، فقال أيكم محمد، يعني ما يدري من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه جالس مثل ما تجلس الصحابة، مثل ما يجلسون، يعني لا يترفع عليهم ولا يأخذ كما يعني يأخذ العظماء وكذا، وأنه حوله الذي يأتي ويسجد له. لأن بعض الصحابة جاء وأراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه الرسول فقال يا رسول الله رأيت الأكاسرة، يعني قيصر وكسرى يسجدون له. فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني لا يجوز لأحد، وما ذلك إلا لعظيم حق الزوج على زوجته. نسأل الله عز وجل أن يوفق زوجاتنا إلى القيام بحقوقنا، ولا نقول ذلك لنفخر بذلك، لا والله، إلا لنكون من الناصحين. وندعو دائما، لأن المرأة بفضل من الله الزوجة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها الزوج قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، رواه أحمد وصححه الألباني. انظر إلى هذا الفضل العظيم للزوجة. فعندما تخبر الزوجة بمثل هذا أنت لا تطالب بحقوقك فقط، أنت تنقذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يجعلنا وأمهاتنا وآباءنا وأزواجنا وذرياتنا وأولادنا ومن نحب من أهل الفردوس الأعلى من الجنة يا رب. والله هذه محبة الخير للغير، وليس معناها أنك يعني تترفع عليها وكذا. فنحن الآن ننظر إلى ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه عليه الصلاة والسلام، كان لا يعرفه القادم لتواضعه عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول في حديث عياض رضي الله عنه وأرضاه إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، رواه مسلم. فانظر هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لنكون من المتواضعين. بعضنا لو أعطي قليل من منصب أو مال أو جاه أو كذا يرى الناس ويحتقرهم يستصغرهم. لذا أهل الكبر والعياذ بالله يحشرون يوم القيامة أمثال الذر على صورة بني آدم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم كانوا يستصغرون الناس، يرونهم صغارا، لذا يطأهم الناس بأقدامهم في أرض المحشر. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله يجعلنا من أهل التواضع وأن يصرف عنا الكبر والخيلاء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا هداة مهتدين صالحين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، ما أحلى مجالس الذكر عندما يخلص العبد لله تبارك وتعالى ويوافق ما جاء عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذه الليلة، وكان الحديث قبل ذلك، عن شهادة أن لا إله إلا الله، الركن العظيم من أركان الإسلام. ومر معنا تعريف شهادة أن لا إله إلا الله التي يجب علينا وجوبا أن نعرف معناها، وأنه لا معبود حق إلا الله، كل معبود سوى الله فهو باطل. وإياك أن تقول لا معبود إلا الله، توجد معبودات ولكنها ما لها باطلة. نقرأ في كتاب الله اللات والعزى ومنات كما ذكر الله تبارك وتعالى، فليس هنالك معبود بحق إلا الله جل في علاه. جعلني الله وإياكم من أهل التوحيد الخالص. ولها ركنان، النفي والإثبات. فلا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله تثبت العبادة لله وحده دون ما سواه. هكذا ينبغي لنا أن نتنبه. ومر معنا شروطها السبعة، وزاد بعضهم ثامنا، وهو أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. الليلة لقاؤنا في شهادة أن محمد رسول الله. وهنيئا والله عندما تجلس وتسمع ما معنى شهادة أن محمد رسول الله، لأنك تسأل في قبرك عن هذا، فأعد للسؤال جوابا، تعلم. وليس معنى ذلك أن تحفظ حفظا أن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، لا، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى تطبيق، أن تعرف ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى في الدروس المهمة لعامة الأمة، رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفى، قال رحمه الله: مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات الوجيزات القصيرات في طياتها معان كثيرة ورب الكعبة، ونحتاجها جميعا. فأولا نعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم ولو شيئا يسيرا. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هذه إن شاء الله يكفيك. وإذا أردت أن تأتي بسلسلة النسب فهنيئا لك، فتعرف اسمه عليه الصلاة والسلام، لأنك ستسأل عنه، والسؤال هذا في القبر، وهو من أعظم الفتن التي يفتن ويختبر بها الإنسان المكلف في قبره، السؤال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نحن عنه قائلون. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت. والله نحتاج أن نكثر من الدعاء جميعا، لأن المسألة صعبة، منكر ونكير. لهما ثلاثة أسئلة تسأل: عن الله تبارك وتعالى، وعن دينك الإسلام، وعن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أولا قال رحمه الله: تصديقه في كل ما أخبر به. لا يأتيك هوى أو شك فتكذب شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك ولو كنت من أفسق الناس، لا بد أن تثبت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو وقعت في الذنوب والخطايا، ما عليك إلا أن تستغفر الله تبارك وتعالى وتتوب إليه، وإياك إياك أن تنكر شيئا مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنالك فرقة هالكة تسمى بالقرآنيين، ما عندهم إلا القرآن فقط، وفي القرآن يقرؤون قول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقرؤون من يطع الرسول فقد أطاع الله، فكيف تكون عندهم أنهم يؤمنون بالقرآن ويتركون مثل هذه الآيات وأمثالها كثيرة في كتاب الله عز وجل؟ فلا نسمع لهؤلاء يقولون لأن هذا الحديث نقله فلان عن فلان عن فلان مظنة شك. ونحن ولله الحمد والمنة نعرف أن الله تبارك وتعالى هيأ لسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم رجالا دافعوا عنها ونافحوا عنها وأخرجوها إلى أن وصلت إلينا ولله الحمد والمنة. وتقرأ صحيح البخاري صحيح مسلم، وتقرأ المسانيد، وتقرأ السنن ولله الحمد والمنة، وهيأ الله عز وجل لها جبالا خدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لهم. أحد السلف الصالح يحيى بن يحيى رحمه الله رحمة الأبرار لما كان يضعف فلان من الناس يقول ضعيف لا يؤخذ حديثه، لماذا؟ قالوا له أما تخاف يوم القيامة أن يكونوا خصومك أمام الله تبارك وتعالى يعني ترد حديثهم؟ قال والله لئن كان هؤلاء خصومي يوم القيامة أفضل من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لي لما لم تدافع ولم تنافع عن سنة. فانظروا إلى الذين هيأهم الله تبارك وتعالى لنا، نحمد الله ونشكره. فدائما أيها المباركون نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه، ونلتزم الهدي. يقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة، كتاب الله العزيز وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الإيمان بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كافة إلى الثقلين الجن والإنس، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فقد فضل على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا بخمس، وفي رواية بست، وفي رواية بسبع، منها أن النبي يرسل في قومه خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في الناس عامة إلى أن تقوم الساعة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فما يسع أحد يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويدخل في دينه الدين الذي بعثه الله عز وجل به إلى الثقلين الجن والإنس. حتى الجن يسألهم الله يوم القيامة كما قال الله عز وجل وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وفي الآية الثانية وإن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. حتى هم لا بد أن يتعبدوا الله عز وجل بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أحدا الخروج عن شريعته عليه الصلاة والسلام لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. فدائما نتنبه لمثل هذا. أما الدعوات التي يقولونها الآن تقريب الأديان اليهودية والنصرانية والإسلام، يقولون بأيها شئت تعبد الله، لا والله لا والله لا يجوز ذلك. أما من كان من اليهودية الحقيقية غير المحرفة وما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وما وصله، هذا أمره إلى الله عز وجل، ما وصله الدين، لكن يسمع الآن، والقاصي والداني يسمعون برسالة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أعبد الله على النصرانية أو المسيحية أو اليهود، هذا لا يقبل منه أبدا مهما فعل مهما التزم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فهو من الإيمان بكونه خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده. وسيأتي يقول عليه الصلاة والسلام: بعدي 30 كذاب كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي، يقول عليه الصلاة والسلام. فكل من ادعى النبوة فهو كاذب بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أولا. ثم الإيمان بأن رسالة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الأديان التي قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولذا لما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يكون يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي هو خلف المهدي المنتظر كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتنبه وأن نقرأ في هذا الباب العظيم، لأنه من أبواب العقيدة. أيضا نشهد ونؤمن بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين عليه الصلاة والسلام. ما من خير إلا ودل الأمة عليه عليه الصلاة والسلام، وما من شر إلا وحذر الأمة منه. تركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء عليه الصلاة والسلام. دائما نتذكر مثل ذلك ونؤمن بهذا، ولا يأتينا شك في أي أمر من الأمور، ونتهم أنفسنا إذا كنا يعني نقول هذا ما بينه الرسول. اتهم نفسك أنك لا علم لك بهذا، واقرأ للعلماء وشروحهم وتفسيرهم لكتاب الله تبارك وتعالى، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين حق البيان. أيضا الإيمان بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم، فله حقوق عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ذكرها بأمر الله تبارك وتعالى. ثم أيها المباركون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، ومنه قبل ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه يسميها بعض السلف آية الامتحان، محنة يمتحن الإنسان بهذا. إذا كنت صادقا تحب الله تبارك وتعالى وتزعم أنك تحبه فاتبع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإياك وإياك أن تكون من أهل الغش لنفسك أو للآخرين. يعني عندما تقول أنا أحب الله تبارك وتعالى وأنت تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة تحتاج إلى بينة، تحتاج إلى برهان. لكن لا يمكن لأحد منا أن لا يخطئ، فكل ابن آدم خطأ، لكن من أخطأ عليه بالتوبة فباب التوبة مفتوح بفضل من الله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته الرجوع إليه عليه الصلاة والسلام بعد مماته إلى الكتاب والسنة، نرده إلى الكتاب وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد الهدى، نجد النور، نجد الصلاح، نجد الفلاح. حتى وإن كانت نفسك ترغب في شيء فحاول أن تجاهدها، هذا هو أعظم الجهاد، أن تجاهد نفسك حتى تلزمها كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول محمد بن نصر رحمه الله رحمة الأبرار: من دان بدين محمد صلى الله عليه وسلم فليقبل ما آتاه على ما وافق رأيه أو خالفه. يعني ما دمت تدين الله عز وجل بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين الإسلامي، فاقبل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول سمعا وطاعة، حتى وإن خالف هواك، حتى وإن كنت تهوى غيره. يعني لأن الإنسان قد يهوى من الشرور من الآثام أشياء ترغب نفسه في ذلك، فمثلا الربا أمره سهل خاصة في أزماننا هذا، وهو موجود حتى من أيام الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد تهوى النفس أن تأخذ شيئا سريعا، لأنه في آخر الزمان كما جاء عن البخاري عند البخاري رحمه الله أنه يأخذ الناس في آخر الزمان المال، لا يبالون أمن حلال أم حرام. نسأل الله السلام والعافية وأن يجعلنا ممن يتحرى الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أحيانا تجد نفسك تميل إلى هذه الصفقة أو إلى هذه الصورة في هذه البيعة، وترى أنك مرتاح لها وتأخذها في دقائق معدودة، لا فيها تعب ولا كذا. وأما التي على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد تتعب فيها قليلا، قد تتأخر أحيانا إلى أسبوع أو إلى أكثر، وتلك 5 دقائق وهي في حسابك المال. فانظر إلى هواك، تريد هذا أو تريد ذلك؟ فإياك إياك أن تقدم هواك على دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا 73 حوبا، وفي رواية بابا، أيسرها أيسر نوع كأن ينكح الرجل أمه علانية، نعوذ بالله من ذلك. وأربى الربا أن يستطيل المسلم في عرض أخيه، هذا أربى الربا. من أكبر الآثام أن تغتاب فلان من الناس بغير وجه حق، إياك إياك. الغيبة محرقة للحسنات، تذهب لغيرك تتحدث فيهم وتجلس في المجالس تتفكه بفلان وعرض فلان وكذا وكذا، وتأتي يوم القيامة والقصاص. القصاص عند الله حسنات وسيئات، فاحذر أن تذهب حسناتك للناس، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، هذا قول الله عز وجل، أطيعوا الله ورسوله، علينا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انظر إلى قول الله أطيعوا الله، جاء الفعل أطيعوا فعل الأمر، لأنه لا مهرب لك من طاعة الله أبدا. وأطيعوا الرسول كذلك، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله. أما أولو الأمر ينظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انظر ما جاء، قال الله عز وجل وأطيعوا أولي الأمر، لماذا؟ لأنه لا طاعة إلا في المعروف. انظر إلى كتاب الله كيف نفهمه، مع أن طاعة ولاة الأمر من الأمور التي تدخل الجنة، تدخل الجنة، ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، تعبدوا ربكم وأيضا تصلوا 5 وتصوموا شهركم وتطيعوا ذا أمركم، هذا تدخلوا جنة ربكم. انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة ولي الأمر أمرها عظيم، لكن لا طاعة إلا في المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا بد أن نتنبه. ودرسنا اليوم في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ الآيات ونفهم معانيها. لماذا؟ لأننا نتعبد ربنا تبارك وتعالى بهذه الأمور. يقول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مطيع لله تبارك وتعالى. فاحرص أن تقرأ في هذا الباب العظيم، في باب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دائما أيها المباركون، لا يقدم أحدنا طاعة هواه على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الإنسان يهوى أشياء كثيرة، والتي تهواها النفوس غالبا ما تكون ضد شرع الله تبارك وتعالى، يريد أن يقترف كذا ويريد أن يفعل كذا ويريد يسمع الأغاني ويريد، فعليك أن تلزم نفسك وأن تزمها وتكبح جماحها. لماذا؟ حتى تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار: معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. انظر هذه الكلمات التي ذكرها العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله، ونجلس معها قليلا. الأولى طاعته فيما أمر، تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر استطاعتك فيما أمر به عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يأمر إلا بشيء أوحاه الله عز وجل إليه، فبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة. والثاني تصديقه فيما أخبر، أي شيء أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق به، ولا تقول عقلي ما يصدق ذلك، كيف تأتي، كيف، إياك إياك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، يطلعه الله تبارك وتعالى على ما يشاء من الغيب ثم يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الصفة التي بدأها الله به عز وجل في سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب الشيء الذي لا يرى ولا يشاهد، ثم يقيمون الصلاة بعد ذلك، الأمور التي ترى وتشاهد وتحس، لأن الإيمان بالغيب أمره عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى أقوام وكانوا يعبدون غير الله من الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار، ويقول لهم: أنا مرسل من عند الله تبارك وتعالى. تعرفون كيف عاندوه وكيف قاتلوه وكيف آذوه عليه الصلاة والسلام، لكن هنالك أناس اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هم خير الناس بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هؤلاء خير القرون وخير الناس بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقوا. يقول لهم: هنالك جنة وهنالك نار وهنالك عذاب في القبر وهنالك نعيم، ما يأتيهم شك في مثل هذا. وانظروا كيف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وجاءه جبريل ثم انطلق به على البراق إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء هنالك. انظر، يعني لو يأتي واحد الآن إلينا ويقول: أنا ذهبت من هنا هذا الإسكان إلى مكة في 10 دقائق، يعني من منا يستطيع أن يصدقه؟ لا أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب من مكة إلى بيت المقدس، كانوا يقطعون هذه المسافة في شهر كامل، ثم صلى بالأنبياء، جمع الله عز وجل له الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا وصلى بهم، ثم عرج به إلى السماء، ثم يمر بكل الأنبياء هنالك في السماء الأولى، قابل آدم عليه السلام أبو البشر، وهكذا حتى إبراهيم وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور في 7، كلهم يرحب به ويدعو له، حتى ملائكة كل سماء فرحت وتقول: من؟ يقول: جبريل. يقولون: ومن معك؟ يقول: محمد. يقولون: وقد أرسل إليك. يقولون: نعم. يقولون: نعمة نعمة، مدح، كلمة مدح وثناء للقادم. فانظر هذا كله، ثم تفرض عليه الصلوات ويرجع ما بين موسى عليه السلام وبين ربه تبارك وتعالى، ويخفف عنه من 50 صلاة إلى 5، ويقول الله عز وجل: هن 5 فعلا، يعني نفعلها وهن 50 يعني في الأجر، وهذا من كرم الله تبارك وتعالى وجوده علينا سبحانه وتعالى. ثم يرجع ويبيت بين ظهرانيهم في مكة، وأصبح الصباح، فجاء فرعون الأمة أبو جهل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل حدث من أمرك شيء؟ يعني عندك شيء جديد؟ فقال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، قال: نعم، إنه أسري بي إلى بيت المقدس وعرج. أخبره بالقصة، فخاف أبو جهل أنه قال: إذا قلت لهم تسمعهم ما سمعت، يعني تخبرهم بالذي أخبرتني؟ خاف أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر شيئا. قال: نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع فقال لهم أنه كذا وكذا وأخبرهم بالقصة، فقالوا له: تذهب إلى بيت المقدس ثم تعود فتنام بين ظهرانينا، يعني معنا، تصبح معنا، هذا أمر لا. ثم طلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب لينظر إلى بيت المقدس كيف، وصف لهم بعض ما رأى. ثم الله عز وجل جعل له صورة بيت المقدس أمامه، فكان ينعته لهم ويصف لهم كأنه يراه هنالك: وما جعلنا الرؤيا التي رأى، يعني انظر، انظر تأييد الله عز وجل له. فذهلوا لأنهم رأوا بيت المقدس، من ذهب إليه رأى، ووجدوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم يصفه كأنه أمامه، وهو بالفعل جعل الله صورة بيت المقدس أمام النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصفه. الشاهد معنا: ذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يعني رأوا أنهم أمسكوا على النبي صلى الله عليه وسلم كذبة وحاشاه عليه الصلاة والسلام، قالوا له: إن صاحبك يزعم أنه ذهب وأنه عرج به وأنه، قال: إن كان قالها فقد صدق، فسمي بالصديق عليه الصلاة والسلام. هنيئا والله، هنيئا. هكذا ينبغي لنا أن نقول. يقول ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: معنى شهادة أن محمد رسول الله أن تشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا. لا بد أن يكون يقين في قلبك واعتقاد جازم لا شك فيه. بعض الناس يشككون، يقولوا: ما يدريك وكذا وكذا، لكن نقرأ في كتاب الله ونقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونؤمن. ولذا كم من الأجر عند الله لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. الصحابة رضوان الله عليهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا من الآيات، أراهم النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة، منها انشقاق القمر، ومنها آيات تسبيح الحصى في يده، ومنها أنه يدعو شجرة فتأتي فتلتئم عليه ثم تعود مكانها، يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي. وكم من الآيات سمعوا الجذع، جذع النخل الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحن ويبكي ويبكي، سمعوه حتى جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسكنه هدأه، ولو تركه لبقي إلى أن تقوم الساعة يبكي، ولكن هدأه النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا تلك الآيات. أما أنا وأنت ومن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته من التابعين وغيره، ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا هم أعظم أجرا. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن أناسا يأتون من بعدي يود أحدهم لو يراني بماله وأهله، يعني يفدي بماله وأهله ويرى بس فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نسأل الله عز وجل أن نلتقي به في الفردوس الأعلى من الجنة، والله هذه ندعو كثيرا أيها المباركون. إذن أن تشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين جنهم وإنسهم، ليس خاصا بالإنس فقط وليس خاصة بالعرب فقط، بل إلى كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبلغته الرسالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام. فدائما نتنبه لمثل هذه الأمور ونقرأ ما يقوله العلماء. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: مقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، يعني لا يأتيك شك أبدا، شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به وتؤمن به. لماذا؟ لأنك تعلم علم يقين أن الله تبارك وتعالى أرسله عليه الصلاة والسلام، وأن تمتثل أمره. إذا أمر بأمر تمتثل هذا الأمر. على سبيل المثال، والأوامر كثيرة، الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح. هنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق، تمتثل الأمر، تكن دائما صادقا في أقوالك وفي أفعالك في مواعيدك في كل ما تأتي وتذر. إياك والكذب، لأن تكملة الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والعياذ بالله. فاحذر، حتى ولو كنت مازح، حتى ولو أردت أن تضحك الناس، إياك والكذب. جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، الجدال مذموم وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وهذا الشاهد معنا، إياك تمزح حتى بالكذب. إذا تركته لله تبارك وتعالى كنت ممن يتحرى الصدق دائما، يخاف من الكذب، لأن الذي يعود نفسه عن الكذب على الكذب والعياذ بالله يصبح كذابا، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: وأن تمتثل أمره فيما أمر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر. كلما سمعت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا تبتعد، وإذا وقعت تستغفر الله، ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لأنه لا بد أن نقع في الذنوب وفي المعاصي، لا بد أن يكون الإنسان فيه هفوات، لكن السعيد من تاب إلى الله وأناب واستغفر قبل أن تلتف الساق بالساق. قال: وألا تعبد الله إلا بما شرع، يعني إياك والبدع، إياك أن تعبد الله عز وجل بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يعني صاحبها. فإياك أن يزين لك شخص من الناس أو يقول لك مثلا في بدعة المولد، يأتون ويحضرون ويجلسون ويرقصون في المساجد ويقولون نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا والله. والله لو كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابتدعوا في دين الله. وهذه والله من البدع، وهي ستكون قريبا في الشهر هذا الذي يقدم علينا. فإياك أن تنظر إليهم إلا إذا أردت أن تسأل الله الحمد والشكر على أن عافاك مما ابتلاك، لأنها تنتشر عند الصوفية ويقولون: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الذنوب، وهذه والله من خصائص ربنا تبارك وتعالى. وكثير مما يزعمه الصوفية كذب وزور وبهتان. قال قائلهم، واسمعوا ماذا يقولونه موجود الآن في مقاطع بأصواتهم، أن رجلا أراد أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني يذهب المدينة ويزور ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يدخل المدينة فإذا بفاطمة رضوان الله عليها بنت النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: أين تريد؟ فقال: أريد أن أزور أباكي يزور النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له إن أبي ليس هنا، ذهب إلى وجهة سموها في حضرموت وكذا يزور علي الحبشي. وهذا والله من الكذب ومن القصص التي يمجها العقل، يمجها العقل، لكن تنطلي على بعض من يكون والعياذ بالله لا يفقه شيئا، إنما هو فقط يسمع ويطيع فقط. بعض الصوفية نسأل الله السلامة والعافية، والله وهم موجودون، أسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهديهم سواء السبيل، لكن يقال هذا حتى يحذر الناس، حتى يحذر الناس. يقول بأنه يرى الذنب في وجه الفاعل، وأنه يخبر من قبل من يخبره بهذا أن فلان البارحة فعل كذا وكذا. لماذا يقولون للمساكين الدراويش يقولون لهم هكذا؟ حتى يخبروا في أعينهم وأنهم يعلمون أشياء كثيرة، حتى يخاف الواحد إذا أراد أن يعني يرتكب ذنبا ما يفكر في ربنا أنه يراه، يفكر في مريده هذا، في السيد فلان والسيد فلان. فانظروا إلى هذا الكذب، كيف هم يموتون؟ يعني لو كان يدري بمثل هذا كان عارف متى يموت، لكنهم والله يكذبون على الناس. فتنطلي مثل هذه الشبه وهذه الخرافات والعياذ بالله. ومن يقرأ فيما يفعله الصوفية والعياذ بالله يجد والله ما يستحيا من ذكره، والله الذي لا إله إلا هو. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها هذه البدعة، ومنها بدعة ما يفعله الصوفية في المولد، ويقولون بأنه يحضر معهم، بل إنه واحد منهم يقول بأنه ذهب ليسلم صاحب الطريقة، يعني عندهم طرق، ذهب ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من القبر فصافحه. هذا موجود، أي عقل هذا وأي كذب هذا والعياذ بالله. فعلينا أن نتنبه حتى نكون ممن يكونون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. أليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر وعمر، ما سمعنا بشيء من مثل هذا، ما أقام أحد منهم مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، حاشاهم أن يبتدعوا في دين الله تبارك وتعالى شيئا. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: ومقتضى هذه الشهادة أيضا أن ألا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية وتصريف الكون أو حقا في العبادة، يعني إياك أن تنزل النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، إنما تؤمن به بأنه رسول وخاتم الأنبياء والرسل، وأنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. سيد، انظر، هذا موجود وهذا قاله عليه الصلاة والسلام، لكنه بشر من البشر، والذي يدل عليه أنه مات عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى، خيره الله عز وجل، فكيف يعني نعطيه شيئا أنه يتصرف في الكون؟ هؤلاء يقولون بأنه يأتي ويسامحهم، يغفر لهم ذنوبهم، وكذبوا والله، وكذبوا. النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يقول ذلك، أو أنه يقول وتصريف الكون أو حقا في العبادة، بل هو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، يقول إنما أنا عبد. جاء بعض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنت سيدنا، يعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستهوينكم الشيطان، يعني لا تأتون بألفاظ ليست لي، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. انظروا إلى تواضعه عليه الصلاة والسلام، قولوا إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله، هكذا ينبغي أن نقول، هكذا ينبغي أن نكون ونعتقد. ومعنى الاعتقاد الشيء الجازم في قلبك الذي ستسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى. قال: بل هو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع أو الضر إلا ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بشيء من المغيبات، يعني شيء من الغيب، فإنه أطلعه الله عليه فقط، وإلا هو فلا يعلم عليه الصلاة والسلام، ما يعلم الغيب. كيف لو كان يعلم الغيب؟ نأتي إلى حادثة الإفك، قصة من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما اتهمت وهي البريئة المبرأة رضوان الله عليه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ينتظر شهرا إلى أن ينزل عليه الوحي، لو يعلم الغيب كان علم أنها بريئة، لكنه انتظر عليه الصلاة والسلام حتى نزل عليه الوحي من الله تبارك وتعالى. كانت عائشة رضي الله عنها تبكي لأنها ظلمت رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين. قالت: حتى ظننت أن البكاء فالق كبد، ليلتان ويوم وهي تبكي، حتى جاءت عندها امرأة من الأنصار بكت معها، تؤنسها قليلا تجبر بخاطرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها وقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفري. دليل على أنه لا يعلم الغيب. إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وانظر إلى فقه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنفها ولا ولا ولا. ثم بعد ذلك نزل عليه الوحي من الله. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما كنت أظن أن ينزل الله في آيات تتلى، فلشأني أحقر. لا إله إلا الله، رضي الله عنها وأرضاها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتيه عندما ينزل عليه الوحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه الآيات من سورة النور: أما أنت فقد برأك الله. فقالت لها أمها وأبوها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لا أشكر إلا الله عز وجل الذي برأني، لأنها اتهمت مظلومة رضي الله عنها وأرضاها. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، فإياك أن تسمع هؤلاء وخاصة الصوفية، لأنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر معهم ويصافحهم ويأتي الحضرة ويأتي كذا ويأتي، وهذا والله كله من الكذب، نعوذ بالله من الخذلان. قال العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: من أراد الدخول في الإسلام والاستقامة عليه والفوز بالجنة والنجاة من النار وأن يكون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام الموعودين بالجنة والكرامة، فإنه لا يتم له ذلك إلا بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فتحقيق الأولى وهي لا إله إلا الله بإفراد الله بالعبادة، إياك أن تشرك مع الله غيره، احذر من الشرك، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح البخاري، احذر من عبله وام الصبيان وهذه، إذا ظننت أنها تنفع وتضر وأنها تفعل وكذا هذا شرك مخرج من ملة الإسلام، نعوذ بالله. وإذا كان الإنسان اعتاد بس فهذا من الشرك الأصغر، وهذا أمر خطير، عود لسانك، إذا كنت معتاد عليها استبدلها بذكر الله، وعقبها بلا إله إلا الله، عقبها بأستغفر الله وأتوب إليه، اللهم طهر لساني من هذا اللفظ الذي يغضبك، دائما ادعو الله تبارك وتعالى أن ينجيك من هذه الألفاظ العظيمة. وأيضا كذلك الحلف بغير الله، بعضهم يحلف بالأمانة وبعضهم يحلف بالعز والشرف ويحلف بأخوتك وبعضهم بالعيش والملح اللي بيننا، هذه كلها من المصائب، من الشرك الأصغر والكفر الأصغر. أما إذا عظم المحلوف كتعظيمه لله أو أكثر من ذلك، تعالى الله عن ذلك، فإنه يخرج من ملة الإسلام، نسأل الله السلامة. فعلينا دائما أن نعود ألسنتنا على قول الحق والنطق بالحق، إذا حلفنا نحلف بالله، يقول عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم هكذا يقول في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: وأن محمد رسول الله فتحقيق الأولى وهي لا إله إلا الله بإفراد الله بالعبادة وتخصيصه بها والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والكتب والرسل والإيمان واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما تحقيق الثانية، وهذا الشاهد معنا في هذا الدرس، وأما تحقيق الثانية وهي شهادة أن محمد رسول الله فبالإيمان به صلى الله عليه وسلم وأنه عبد الله ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة إلى الجن والإنس يدعوهم إلى توحيد الله والإيمان به واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الإيمان بجميع الماضين من الرسل والأنبياء. نؤمن بهم جميعا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نؤمن بالرسل ولا ننكر أحدا منهم، ومن أنكر رسولا من الرسل فقد كفر، نعوذ بالله من ذلك. مع الإيمان برسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الإيمان بشرائع الله التي شرعها لعباده على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والأخذ بها والاستمساك بها من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وغير ذلك. فانظروا إلى تحقيق هذه الشهادة، كل واحد منا يراقب نفسه فيها، يعني نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر المسافة والمدة التي بيننا، لكن نؤمن به لأننا نقرأ في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حديث ابن عمر في الصحيحين. فدائما نؤمن برسول الله ونصدق بما قاله عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث أبي هريرة وقد مر معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. والأمة تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة، يعني أمتين. من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه أمة، ومن أرسل فيهم هذه أمة عظيمة، أمة من منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، ونعوذ بالله. يعني لا بد للذي يدعي أنه على اليهودية أو على النصرانية أو كذا، لا بد له أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وصلته الرسالة، وصلته الرسالة. لا يجوز له أن يقول أتعبد الله عز وجل بكذا، لأن حرفت النصرانية وحرفت اليهودية والمسيح، هذه كلها محرفة. يقول الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يقولون عيسى وروح القدس ومريم، وبعضهم يقولون عيسى ابن الله، وبعضهم يقولون الله هو الله نفس الإله، وأن أخذ عنهم الخطايا يذهبون فقط إلى الكنيسة، أي ذنب يذهب يعترف فيزال عنه. انظر إلى هذه الخرافة. فإذا وصلته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار: يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به وطاعته، وأن يحللوا ما حل الله ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله، وأن يوجبوا ما أوجبه الله ورسوله ويحبوا ما أحبه الله ورسوله ويكرهوا ما كرهه الله ورسوله، وأن كل من قامت عليه الحجة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن فلم يؤمن به استحق عقاب الله تعالى كما يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل السنة والجماعة وغيره. إذن لا بد أن نفهم ذلك، ولا نصدق أحدا يقول أنا على النصرانية، أنا أعبد الله بدين حقيقي، لا يجوز له ذلك. يقول الإمام ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: كل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه كمحبة رسوله وتعظيمه، فإنها من تمام محبة مرسله. يعني إذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت تحب المرسل له، وهو رسول، وهو الله تبارك وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى كما قال الله عز وجل. قال: فإن أمته يحبونه لحب الله له، ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له، فهي محبة لله من موجبات محبة الله. جاء عن أنس رضي الله عنه، والحديث طويل نذكر منه الشاهد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا الشاهد، أن تحب الله عز وجل أكثر شيء وتحب رسول الله كذلك أكثر من محبتك لنفسك ولولدك ووالدك ولأموالك ولجميع ما تملك، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها المباركون، يقول ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: يجب أن نعلم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بالغلو فيه. إذا الآن بعض أهل السنة والجماعة إذا قالوا للفرق المبتدعة لا تقيموا المولد هذا بدعة، يقولون أنتم ما تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن أهل السنة والجماعة لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما، يحبونه أكثر من أنفسهم وأولادهم وأموالهم ووالديهم والناس أجمعين، لذا يطبقون شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا تكون بالغلو فيه، بل من غالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه، فإذا غاليت فيه فقد عصيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عصى أحدا فهل يقال إنه عظمه؟ إذن يجب علينا ألا نغلو في النبي صلى الله عليه وسلم كما غلا أهل الكتاب بأنبيائهم، بل نقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هكذا ينبغي أن نكون. في قول الله تبارك وتعالى مر معنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كنت صادقا تحب الله تبارك وتعالى فاتبع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سر على نهجه، اكتفي الأثر أثره عليه الصلاة والسلام. أيضا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، هذه مما ذكره العلماء، يعني نبي الله عز وجل خرج يوم أحد ومعه عمه حمزة وهو أخوه من الرضاعة وعم النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، لأن حمزة قتل في هذه المعركة، قتله وحشي بحربته، فلو كان يعلم الغيب ما قال لحمزة اجلس لا تخرج، لأنه حزن حزنا شديدا على عمه، أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه مما يرد بها على الذين يغالون ويبالغون ويقولون بأنهم يعني يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا. أيضا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما تكبد مصاعب السفر إلى الطائف وآذاه أهله، ما هو رموه حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام، فكيف؟ هذه مما ذكرها العلماء، ذكرها ابن سعد في الطبقات رحمه الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نحذر من المبالغة في مدح رسول الله، أو أن ننزله فوق منزلته عليه الصلاة والسلام، أو أن يستغاث به. لا يقال يا رسول الله أغثني، لا يجوز لأحد إنما الاستغاثة تطلب من ربنا تبارك وتعالى، والاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تطلب إلا من الله. إذا استعنت فاستعن بالله تبارك وتعالى. أما الأمور التي يعني يستطيعها الإنسان، تقول لفلان افتح لي قارورة الماء، هذه استعانة يقدر عليها، هذه جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو بجانبه بعض صحابته: من يأتي لي بخبر القوم؟ أيام الأحزاب يعني عندما حاطوا بالمدينة، فكلهم سكت، والثانية والثالثة، حتى قال: قم يا حذيفة. استعان به النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، يذهب وينظر ماذا عندهم، كم عندهم من الجنود، وكم يذبحون من كذا وكذا. قال إلا أنه اشترط عليه أن لا يذعر عليهم، يعني لا يحدث شيئا، إنما يذهب ويعود فيخبره بما. فاستعان النبي صلى الله عليه وسلم في شيء يستطيعه الإنسان، أما شيء لا يستطيعه إلا الله فإياك إياك، لأن هذا من الشرك والعياذ بالله. فعلينا دائما أن نتنبه لمثل هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في حديث صح عنه: من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة؟ قال ثوبان أنا رضي الله عنه. فكان ثوبان يسقط صوته وهو على بعيره، فلا يقول لأحد ناولني، ما يقول يا فلان بالله أنا فوق الجمل أنت أعطني، لا، يبرك جمله وينزل ويأخذ صوته ويرجع. لماذا؟ بايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس، مع أنه يستطيع يقول يا فلان أعطني الصوت وبكل بساطة وبكل سهولة يعطيه، لكنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم وضمن الجنة بأمر الله تبارك وتعالى. أيضا أيها المباركون، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني عيسى، النصارى أرسل إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا قوله عليه الصلاة والسلام. فإذا أردنا أن نحبه وأن نعظمه نطبق كلامه وما يقوله عليه الصلاة والسلام. إذن الإطراء معناها الإفراط والمبالغة، وإنزال النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته ونتجاوز فيه الحد. أيضا روى البخاري عن خالد بن ذكوان قال: قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات يعني بنات صغيرات لنا يضربن بالدف ويندبن، يذكرن الميت ومحاسن الميت، من قتل من آبائي يوم بدر. إذ قالت إحداهن، اسمعوا هذا في صحيح البخاري، إذ قالت إحداهن، إحدى الجاريات الصغيرات البنات الصغيرات، قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد. هي تقول الآن، تنشد وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، يعني اللي في المستقبل. هي تقول وهذا النبي صلى الله عليه وسلم حاضر. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولي، يعني ما رضي لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقول أنه يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم ما أقرها على ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. يقول ابن حجر رحمه الله رحمة الأبرار: قوله عليه الصلاة والسلام دعي هذه، أي اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنهي عنه. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الجارية ما ذكرت من الإطراء، حيث أطلقت علم الغيب له صلى الله عليه وسلم، وهي صفة تختص بالله تعالى. هذه من خصائص الله، نحن لا نعلم ما في. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الغيب. هكذا يقول الله لنا في كتابه: ولما مسني السوء. النبي صلى الله عليه وسلم في معركة شج جبينه، كسرت رباعية عليه الصلاة والسلام، فلو كان يعلم الغيب لما ذهب إلى هذا الموقف عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله تبارك وتعالى. فعلينا دائما أيها المباركون أن نتنبه لهذه الشهادة العظيمة، وأن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شرعية، محبة ليس فيها غلو وليس فيها كذب وليس فيها إفراط وليس فيها جفاء، يعني نكون أمة وسطا كما ذكر الله تعالى. بعضهم يغلو ويعني يفرط ويكذب والعياذ بالله، وبعضهم يجفو ويقصر. فلنكن من أهل الوسط، من أهل السنة والجماعة الذين ينزلون محمدا صلى الله عليه وسلم منزلته التي أنزله الله إياه، وأن نعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه سيد البشر عليه الصلاة والسلام، وأنه آخر الأنبياء وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. الوقت شيء خمسة. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وأنه بلغ البلاغ المبين، وأنه تركنا على البيضة. ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه. لكن علينا أن نعرف وأن نقرأ في سيرته، وأيضا من محبته عليه الصلاة والسلام أن تقرأ في سيرته كيف يكون عليه الصلاة والسلام إذا جلس مع أصحابه. جاء في صحيح البخاري أن رجلا جاء ومعه جمله، جاء معه وجمله، فجاء ودخل المسجد، عقل الجمل ودخل المسجد، فقال أيكم محمد، يعني ما يدري من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه جالس مثل ما تجلس الصحابة، مثل ما يجلسون، يعني لا يترفع عليهم ولا يأخذ كما يعني يأخذ العظماء وكذا، وأنه حوله الذي يأتي ويسجد له. لأن بعض الصحابة جاء وأراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه الرسول، فقال يا رسول الله رأيت الأكاسرة، يعني قيصر وكسرى يسجدون له. فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني لا يجوز لأحد، وما ذلك إلا لعظيم حق الزوج على زوجته. نسأل الله عز وجل أن يوفق زوجاتنا إلى القيام بحقوقنا، ولا نقول ذلك لنفخر بذلك، لا والله، إلا لنكون من الناصحين. وندعو دائما، لأن المرأة بفضل من الله الزوجة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها الزوج قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، رواه أحمد وصححه الألباني. فانظر إلى هذا الفضل العظيم للزوجة. فعندما تخبر الزوجة بمثل هذا أنت لا تطالب بحقوقك فقط، أنت تنقذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يجعلنا وأمهاتنا وآباءنا وأزواجنا وذرياتنا وأولادنا ومن نحب من أهل الفردوس الأعلى من الجنة يا رب. والله هذه محبة الخير للغير، وليس معناها أنك يعني تترفع عليها وكذا. فنحن الآن ننظر إلى ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه عليه الصلاة والسلام، كان لا يعرفه القادم لتواضعه عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول في حديث عياض رضي الله عنه وأرضاه إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يبخر أحد على أحد، رواه مسلم. فانظر هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لينكون من المتواضعين. بعضنا لو أعطي قليل من منصب أو مال أو جاه أو كذا يرى الناس ويحتقرهم يستصغرهم. لذا أهل الكبر والعياذ بالله يحشرون يوم القيامة أمثال الذر على صورة بني آدم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم كانوا يستصغرون الناس، يرونهم صغارا، لذا يطأهم الناس بأقدامهم في أرض المحشر. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله يجعلنا من أهل التواضع وأن يصرف عنا الكبر والخيلاء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا هداة مهتدين صالحين مصدقين.